بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا 29 من لقاءات شرح كتاب الواضح في أصول الفقه للدكتور الأشقر رحمه الله تعالى. قال الباب الثالث: القياس. الأصل في القياس أن يكون مع الأدلة، إلا أنه رأى أنه طريقة للوصول إلى الدليل فجعله مع الطرق. نعم. قال: نتعرض لمسائل القياس في 6 فصول. الأول: تعريف القياس وحجيته. الثاني: أركان القياس. الثالث: شرائط صحة القياس. الرابع: مسالك العلة. الخامس: ما لا يقاس عليه. السادس: القياس الجلي والقياس الخفي. الفصل الأول: تعريف القياس وحجيته. تعريف القياس: القياس في اللغة التقدير، كما تقول: قست طول الجدار بخطواتي فكان 20 خطوة. وهو في المقادير الطولية أكثر استعمالا منه في المساحات والحقول. وعندي، وهو ما لم أجد أحدا نبه إليه في كتب اللغة التي اطلعت عليها ولا في كتب الأصول عند تعريفهم للقياس، أنه القياس مأخوذ من القوس التي يرمى بها النشاب. فإن العرب كانت تقيس المقادير الطولية بالقوس، يضع القوس ثم يكرر وضعه مرات إلى أن يعرف كم قوسا هو. وعليه جرى ما جاء في التنزيل العزيز: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. وأخذ الفعل مما يقدر به معهود في اللغة، يعني الآلة التي تقدر بها تشتق منها فعلا. فكلمة فكان قاب قوسين وكلمة قست تبقى مأخوذة من القوس المستعمل في الإيه؟ في القياس. نعم. ومنه قولهم: زرعت الثوب. زرعت فعل مأخوذ من أي قدرته بالذراع، والذراع هي الآلة التي يقيس بها. فأخذ الفعل وهو زرعت من الإيه؟ من الآلة وهي الذراع. ويقول العامة: مترت الحبل، أي قدرته بالمتر. يعني هذا يريد الدكتور رحمه الله أن يقول إن الفعل مأخوذ من الآلة التي استعملت في هذا الإيه؟ في هذا الفعل. خلاصة ذلك أن القياس في اللغة التقدير. والقياس في اصطلاح الأصوليين والفقهاء طريقة في الاستدلال، طريقة في الاستدلال هي أن يستدل المجتهد بعلة الحكم الثابت بالنص أو الإجماع. عندنا الآن نص أو إجماع على مسألة من المسائل، لننتهي في النهاية من خلال هذه المسألة إلى أن حكمها الوجوب أو حكمها التحريم. فالأصوليون والفقهاء يعملون عقولهم في هذه المسألة ويبحثون ما هي العلة التي لأجلها حرم الشرع هذا الأمر، ما هي العلة التي لأجلها أوجب الشرع هذا الأمر. هي أن يستدل المجتهد بعلة الحكم الثابت بالنص أو الإجماع على حكم أمر غير معلوم الحكم. حادثة جديدة وقعت، نحتاج إلى حكم فيها، ليس فيها آية صريحة ولا حديث ولا إجماع. ففي هذه الحالة ننظر إلى المشتركات بينها وبين الأحكام الموجودة في القرآن الكريم، وإلى أشبهها بها علة أو ما يماثلها في العلة، ونحكم لها بنفس الحكم. فإن كانت هذه الأشياء الجديدة مسكرة، عندنا الخمر مسكرة، فالخمر حكمها التحريم، فيصبح حكم هذه الأشياء الجديدة أيضا التحريم. فيلحق الأمر المسكوت عن حكمه في الشرع أو الأمر الجديد الذي لم يحدث قبل ذلك بالحكم المنصوص على حكمه إذا اشترك في علة الحكم. فهو يلاحظ العلة التي بنى الشرع عليها الحكم ويحكم بنفس الحكم. قال: وتتبين هذه الطريقة بالمثال. فالحديث النبوي الشريف البر بالبر، هذا يأمر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن إذا بعت برا في مقابل بر فهو بيع شيء بجنسه، بيع شيء بجنسه. أحيانا يحتاجه الناس لأجل النوع، فهذا نوع جيد وهذا نوع ليس بجيد. وأحيانا يحتاجه الناس لأجل فرق الأنواع في الغرض، هذا نوع يصلح لكذا ولا يصلح لكذا. البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل، هذا أول شرط، أن يكون مثلا بمثل، يعني أن تعطيه كيلو وتأخذ كيلو إذا كان من الموزونات، أو كيلة وتأخذ كيلة إذا كان من المكيلات، وهكذا. فالتساوي سواء بسواء، يدا بيد، هذا الشرط الثاني، يدا بيد معناها حالة، يعني في نفس التوقيت دون تأجيل، تعطيه ويعطيك، تسلم وتستلم. قال: فمن زاد أو استزاد فقد أرباء، من زاد أعطى زيادة أو استزاد طلب زيادة فقد أرباء، دخل في مسألة الربا، وهذا هو ربا الفضل. الفضل إذا زدت وأنت تعطي في نفس الوقت، هذا ربا الفضل. نعم. معناه أنك إن بعت البر بالبر فعليك أن تبيعه متماثلا، المثلية معناها المطابقة من كل وجه في مسألة الميزان أو الكيل، تمام؟ أي بأن يكون المبيع والثمن متساويين في المقدار والزيادة ممنوعة. فلو جعلت أحد العوضين زائدا في المقدار شيئا عن العوض الآخر، يعني أن يكون المبيع زائدا على المشترى أو أن يكون المشترى زائدا على المبيع، فتلك الزيادة ربا محرم. قال: وهكذا في بقية الأصناف الأربعة، البر والشعير والتمر والملح. نظر العلماء في هذا الحديث فرأوا أن هذا المنع ليس لذوات هذه الأصناف، كما قلنا أن اللقب لا مفهوم له، فلا ينبغي مثلا أن يقول إنسان إن النبي نص على هذه الأربعة، إذا ما عداها فهو إيه؟ حلال، فيه الزيادة وهكذا والتفضل، وأن هذه الأربعة فقط هي الحرام. لا، لا يصح من أحد أن يقول هذا. لماذا؟ لأن مفهوم اللقب لا حجة فيه. قال: ليس لذوات هذه الأصناف منع الشرع، بل لعلة معينة. هناك علة في هذه الأشياء لأجلها حرم الشرع ذلك الزيادة أو تلك الزيادة. قال بعضهم: لأنها مطعومة. وفعلا لو نظرت في البر، في الشعير، في التمر، في الملح، هذه الأشياء كلها مطعومات. قال: ثم نظر هذا القائل البعض فوجد أن هناك مواد أخرى لم تذكر في الحديث هي أيضا مطعومة، هناك مواد أخرى تشترك مع هذه الإيه؟ مع هذه المواد المذكورة في أن كلاهما إيه؟ مطعوم. قال: كاللحم والخضار، اللحم مطعوم والخضار مطعوم، وهذه الأشياء التي ذكرها النبي مطعومة، فهل يطلب في الأشياء التي لم تذكر التساوي كما يطلب في الأشياء المذكورة التساوي لأنها مشتركة معها في العلة؟ فقال: يحرم الربا فيها أيضا، إذا ترتب عليها أنه إيه؟ أن المعاملة فيها بالربا حرام، وهذا كلام جيد جدا جدا جدا. لماذا؟ لأن الشرع لا يفرق بين المتماثلات إلا لهدف، يعني العقل يقضي بهذا، تمام؟ وهذه عادة الشرع المضطردة، أن إذا تساوى الشيئان تمام المساواة فنادر أن تجد لهذا حكم ولهذا حكم، لا، تجدهما بحكم واحد لأنهما إيه؟ متساويان من كل وجه. فقال يحرم الربا فيها أيضا، يحرم الربا في اللحم والخضار لأنه مطعوم، كما يحرم الربا في البر والشعير والتمر والملح لأنه أيضا مطعوم. فهذا النوع من الاستدلال هو ما يسمى القياس. إذن أصبح عندنا شيء وحكمه في الشرع وهذا ثبت بالنص، وعندنا شيء يشترك مع هذا الشيء المنصوص عليه في نفس العلة التي لأجلها أعطي هذا الحكم، فنعطي هذا الشيء الجديد نفس الحكم الذي أعطيناه للأول. لماذا؟ لأنهما متماثلا، العلة موجودة هنا والعلة الموجودة هنا واحد، فالشرع لا يفرق أصالة بين المتماثلات والمتشابهات. هذا هو القياس، حجية القياس. القياس في أمور الدنيا من الطب والمعالجات وفي الزراعة وخواص المواد وغيرها يثير ظنا، يعني يجعل عند الإنسان ظن بأن هذا الشيء مثل هذا الشيء، هذا في القياس. قال لكن لا يفيد العلم إلا بالتجربة. أما في الأمور الشرعية فقد اتفق علماء الأمة على أن القياس المعتبر يثير ظنا غالبا وأنه يعمل به في الأمور الشرعية على اختلاف بينهم في كثير من التفاصيل، لكنهم يرون القياس حجة. ولم يخالف في أصل قياس حجية القياس إلا الظاهرية، الظاهرية فقط هم الذين خالفوا في أمة الإسلام مسألة القياس، لا يذهبون إلى القياس، فعندهم الأصول الأربعة ثلاثة فقط، كتاب وسنة وإجماع وقياس، يلغون القياس. كما أن فريقا كبيرا من المعتزلة يلغي مسألة الإجماع ويذهب فقط إلى ثلاثة من هذه هي الكتاب والسنة والقياس. لذلك إذا قلنا ما هما الدليلان اللذان لا خلاف عليهما بين أهل الإسلام بجميع طوائفهم ومللهم، الكتاب والسنة. والقياس ينكره الظاهرية والإجماع ينكره المعتزلة أو بعضه إلا الظاهرية، وأكثرهم غلوا في ذلك ابن حزم، ومن أجل ذلك سموا ظاهرية لأخذهم بظواهر الألفاظ دون العلل والمعاني، أن القياس يتعلق بالعلل، يتعلق بالمعنى الذي لأجله حرم هذا الأمر أو لأجله صار واجبا أو لأجله صار مندوبا وهكذا. فهم خالفوا في هذا فلم يذهبوا إلى مسألة العلل والمعاني. والقياس نوع من العمل بالرأي، نوع من الاجتهاد، وقد ورد جواز العمل بالرأي شرعا، وقد عمل به الصحابة رضوان الله عليهم وقاسوا بعض الأحكام على بعض. لماذا؟ لأنك تجتهد في قياس الحكم الحادث على الحكم القديم، كما أنك تجتهد في إدراك العلة في الحكم القديم تدرك العلة، وأيضا تجتهد في المطابقة بين العلة القديمة والعلة الجديدة، وهل هناك ملاحظة لفارق دقيق قد يمكن أن يفرق في الأحكام بين هذا وهذا. فهذا كل نوع من أنواع الاجتهاد، ليس نصا في الشرع كتاب أو سنة وليس إجماعا. قال وقد عمل به الصحابة رضوان الله عليهم وقاسوا بعض الأحكام على بعض، فمن ذلك ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن بما تحكم؟ قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله، قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي. هذا عمل بالرأي. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلمون لأبي بكر رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا، فقاسوا خلافته على المسلمين يا خلافة الدنيا على استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم له في إمامة الصلاة، ورفضه يعني رفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمهم غيره لما قال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، ثلاثة، قال أبو بكر رضي الله عنه: أقول في الكلالة برأيي. كلالة المذكورة في آيتين في الشتاء وفي الصيف، في أول النساء وفي آخرها، اختلف المسلمون في معناها، وقال أبو بكر: أقول في الكلالة برأيي. إذن يذهب إلى بعض المسائل بموجب الرأي. فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. الكلالة ما عدا الوالد والولد، يعني إذا توفي الإنسان وترك وريثا غير الوالد والولد فيسمون كلالة، وتكون الآيات مصروفة إليهم. أربعة، ومن ذلك تسوية أبي بكر بين الناس في العطاء برأيه. لم يكن عند أبي بكر رضي الله عنه دليلا على هذا، الغنيمة، النفل، العطاء الذي يأتي لبيت من المسلمين كان يعطي الناس كلهم سواء، متأخر في الإسلام، متقدم في الإسلام، كبير صغير في الإسلام، لا ينظر إلى هذه المسألة، مسألة السبق ومسألة التأخر. فلما كان عمر فاوت بينهم فيه بحسب قدمهم في الإسلام، اللي هو صاحب قدم متأخرة لا يستوي مع صاحب القدم المتقدم، وكان يعلل رأيه رضي الله عنه في ذلك فيقول: لا أجعل من قاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قاتل رسول الله سواء. يبقى إذن عمل بالرأي هذا وهذا، أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. خمسة، وعلم عمر رضي الله عنه أن بعض أمرائه وهو سمرة رضي الله عنه أخذ الخمر من تجار أهل الذمة في العشر وخلله وباعه. أخذ الخمر وخلله وباعه، جعله خل وباعه بعدما صار خلا، يعني حتى يكون هذا هذا هو الواجب عليهم في في العشر. فقال عمر: أما علم سامرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، شحوم الميتة، وعلى الذين هادوا حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما، حرمت عليهم الشحوم فباعوها، حرمت عليهم الشحوم فعملوا فيها جملوها أولا ثم باعوها وأكلوا أثمانه، وقالوا إن الله حرم الشحوم ولم يحرم أثمان الشحوم، فاحتالوا بهذه الحيلة. فهنا عمر رضي الله عنه وأرضاه ذكر الحديث فقط، فقد قاس رضي الله عنه الخمر على الميتة في تحريم الثمن، فكذلك حرم الله علينا الخمر نأخذها ونبيعها ونأخذ ثمنها، فمثل المسألة تماما بتمام. ستة، وقال رضي الله عنه في كتابه إلى أبي موسى الأشعري لما ولاه القضاء: ثم أعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور برأيك. وفي رواية: ثم أعرف الأشباه والنظائر وقس الأمور برأيك. معنى الأشباه والأمثال والنظائر، الشبه يعني ما فيه ما فيه غالب الصفات مشتركة بين الأمرين، المثل مش كل الصفات مشتركة، نظائر بعض الصفات مشتركة وغالبها غير مشترك، يعني مشتركة في أشياء، ولذلك تجد النظائر يعني هذه لها حكم وهذه لها حكم، أما في الأمثال والأشباه تعطى في الأمثال الحكم يقينا، وفي الأشباه تجد الحكم يعطى لكن بظن. فها هنا الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم عملوا بالرأي في هذه المسائل، وهناك أدلة أصرح من هذا وقعت على عين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذهب فيها الصحابة رضوان الله عليهم إلى الاجتهاد لما لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام بينهم في غزوة من الغزوات، في سفر من الأسفار، ثم يأتون في خبرون النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعيب عليهم. الفصل الثاني، أركان القياس. لا بد لكل قياس من أربعة أركان. لماذا الأركان؟ كان يعني الأشياء التي يشتمل عليها القياس، كيف يتم القياس. نعم،
ولما أكلوا من الحوت
مثلا، لما أكلوا من الحوت، ولما صلوا إلى جهات متعددة في القبلة، وأشياء كثيرة جدا، مثل الصحابة الذين رفضوا طاعة أميرهم في دخول النار رغم وضوح النص بالنسبة لهم: من أطاع أميري فقد أطاعني، لكنهم قالوا بما هو أقوى منه، فقالوا: إن الله قد بعث نبيه لإيه؟ لكي إيه؟ ينقذنا من النار. تمام. فكل هذه المسائل عمل فيها الصحابة بآرائهم. عمار لما عمل برأيه فتمعك في الأرض كما تتمعك الدابة، لأجل أنه كان جنبا. عمر عمل برأيه في العكس، رأى أن الجنب لا يتيمم، رأى أن الجنب لا يتيمم. لا بد لكل قياس من أربعة أركان. الأول الأصل، أي الشيء المعروف حكمه، وهو في مثالنا السابق البر أو الخمر، شيء حكم فيه القرآن بالنص أو حكمت فيه السنة بالنص، فهذا إيه؟ هذا يقال فيه الأصل. الثاني حكم الأصل، وهو في مثالنا تحريم الربا في البر، حكم هذا الشيء التحريم. إذن ثابت عندنا بالنص أمران، الشيء وحكمه. الثالث العلة، العلة وهي الوصف الذي في الأصل الذي لأجله حكم الشرع على الأصل بما حكم به، يعني المعنى الذي لاحظه الشرع فلأجله بنى الحكم. فمثلا في الخمر علة الإسكار، السكر. والعلة في مثالنا السابق كون البر طعاما، لأن البر مطعوم. قال وتسمى العلة أيضا المناط أو الجامعة. المناط يعني لأنه يعلق عليها الحكم، وتسمى الجامع لأنها تجمع بين الأمر الأصل وبين الأمر المستحدث، بين الأصل وبين المستحدث. الرابع الفرع، الفرع وهو الشيء الآخر الذي نريد أن نثبت له حكما، وهو في مثالنا اللحم. إما أنه شيء سكت عنه الشرع، يعني لم يذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الأربعة التي ذكرها في الحديث، وإما أنه شيء مستحدث لم يكن موجودا، فلا الشرع سكت عنه ولم يسكت، هو لم يكن موجودا. تمام. مثل أنواع الخمر التي يستخرجها الناس اليوم، لم تكن موجودة وقت النبي عليه الصلاة والسلام. والألعاب المحرمة أو الجائزة التي تصدر بين كل حين وحين، هذه لم تكن موجودة، فهذا يسمى إيه؟ فرع. لماذا؟ لأننا نقيسه على شيء موجود في الشرع، هو أصل، عندنا أصل وعندنا فرع، وملاحظة المعنى الذي لأجله صدر الحكم في الشرع لهذا الأصل، ونقيس ونعطيه للإيه؟ ونعطيه للفرع، فيبقى احنا حققنا الايه، حققنا القياس باركان. اما حكم الفرع اي تحريم الربا في اللحم في مثالنا، فليس ركنا في القياس، بل هو نتيجة القياس وثمرته. يعني بما اننا نقول ذكر النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الربا يقع في اربعة اشياء، البر والشعير والتمر والملح، وتفكرنا في علة ذلك فوجدناها كلها مطعومة، فقسنا عليها كل المطعومات. فإذا سئلنا عن نوع من الأنواع هل فيه ربا أو لا، بمعنى هل تصح مبادلة 2 كيلو بكيلو مثلا من اللحم، فنقول اللحم ليس فيها نص لكنها مطعومة، وحكم الشرع في المطعومات أن فيها الربا. إذن اللحم فيها الربا، يعني لا يصح أن تباع بشيء من جنسها إلا متساوية، كيلو بكيلو، اثنين باثنين، وهكذا. إذا هذه نتيجة القياس ليست ركنة. فبدلالة القياس حكم العلماء بطهارة الحمار والفأرة قياسا على الهرة التي ورد تعليل طهارتها بالطواف في حديث إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. النبي عليه الصلاة والسلام تكلم في سؤر الهرة أنها شربت، فما بقي بعد شربها ماء طاهر. ما هي العلة؟ وقال إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فالعلماء قاسوا الحمار والفأرة على هذه العلة فوجدوها من الطوافين عليكم والطوافات، إذن فتأخذ نفس الحكم. بل الحمار والفأرة لم يرد حكمهما بالنص، الهرة ورد الحكم بالنص، العلة أدركناها وهي مسألة الإيه؟ الطواف، فحكمنا بنفس الحكم الذي حكم به للأصل للفروع التي معنا، فقلنا بالطهارة لأن الإيه؟ الأصل حكم الطهارة. قال فجعل صلى الله عليه وسلم الطواف علة للطهارة، أي لما أي لما يكون من الحرج لو حكم الشرع بأنها نجسة لكثرة ملابستها للناس. يعني لو قلنا إن حرام إذن يعني هذا يشق جدا على الناس، والشرع قد جاء بالإيه؟ بالتيسير، والمشقة تجلب التيسير. وهذه العلة وهي الطواف أي كثرة الملابسة للناس في آنيتهم وثيابهم موجود في الفأرة والحمار، فيكونان طاهرين قياسا على الهرة. وكثير مما تراه من الفروع في الكتب الفقهية إنما هو أحكام ثبتت بالقياس، أدرك الفقهاء العلة فيها مع العلة في شيء حكم فيه القرآن والسنة، فحكموا بنفس الحكم في الإيه؟ في الشيء المستحدث. الفصل الثالث شرائط صحة القياس. يشترط لصحة القياس: واحد، أن يكون حكم الأصل معلوما، كما علمنا حكم البر والشعير والتمر والملح وحكمنا بالإيه؟ بهذا الحكم لأن الحكم موجود منصوص عليه في القرآن والسنة. قال كالحديثين السابقين في الربا والهرة، وكالخمر، الخمر منصوص عليها في القرآن، الربا في هذه الأشياء منصوص عليه في السنة، إنها من الطوافين منصوص عليه في السنة، وهكذا. فالحكم منصوص عليه إن هذه طاهرة، هذا ربا. اثنين، أن تعرف علة حكم الأصل بطريق معتبر، يعني أن نتوصل بطريق صحيحة إلى الإيه؟ إلى أن هذه هي العلة التي بنى الشرع عليها الحكم. لا يذهب إنسان ويقول مثلا لأن الخمر سخينة، أو لأن الشعير مثلا كثير متوفر، أو لا يذهب إلى علة ليست إيه؟ ليست صحيحة، إنما يتوصل إلى العلة. وسيأتي معنا الآن كيف نتوصل إلى العلة. أن تعرف علة حكم الأصل بطريق معتبر، وذلك بأن تكون العلة منصوصا عليها في القرآن أو في السنة، كما في حديث الهرة السابق ذكره، فقد نص النبي عليها نصا، قال إنها من الطوافين عليكم الطوافات، فذكر العلة في الإيه؟ في الحديث. أو بالإجماع على أنها هي العلة، يعني قد لا نجد الدليل من القرآن أو من السنة صرحا بمسألة الإيه؟ بمسألة العلة، فنقع عليها في الإجماع، كما في إثبات الولاية على تزويج الطفل الصغير، فإن العلة فيه الصغر بالإجماع. أو بالاستنباط السليم، كما في تعليل تحريم الخمر بالإسكار، ليس فيها نص من القرآن أو نص من السنة يقول إن السكر هو العلة التي لاحظها الشرع فلأجلها حرم الخمر، لكن بطريق الاستنباط السليم نقف عليها. قال ويعبر الأصوليون عن طرق إثبات العلة بقولهم مسالك العلة. مسالك العلة معناها إيه؟ المسلك، يعني ها طريقة السلوك، طريقة السلوك، مسالك العلة يعني الطرق التي نسلكها لنثبت العلة، وسوف يأتي بيانها في الفصل الرابع. ثلاثة، من شروط صحة القياس أن تكون العلة مناسبة للحكم، أي أن يكون تشريع الحكم لأجلها محصلا للمصلحة أو دارئا للمفسدة في تقدير أصحاب العقول السليمة والطباع المستقيمة، وهو ما يعبر عنه بالمناسبة. فإن كان الوصف ترضية، الوصف دائما موجود والشرع لا يعلق عليه أي علة، كالسواد والبياض والطول والقصر، لم يجز التعليل به، لأن هذا الوصف موجود مستمر في أشياء كثيرة ولا نجد الشرع يعلل به. يبقى لا بد من ملاحظة أن تكون العلة التي يبنى عليها الحكم مناسبة للحكم. يعني لماذا؟ يعني مثل ماذا؟ هنا مثلا في الخمر قلنا العلة السكر، السكر هنا لماذا بنى عليه الشرع حكم التحريم؟ لأن السكر تحصل عنه مفاسد عظيمة، ذكر القرآن الكريم بعضها، تمام. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، هذه كلهم بعض مفاسد الإيه؟ مفاسد العلة السكر. فناسبت هذه الأشياء أن يأتي التحريم، تمام. لا تقول مثلا شيء الفلاني حرام، لماذا؟ لكذا. طب ما المناسبة؟ قل لأنه أسود أبيض أحمر طويل قصير، هذه الأشياء لا يجوز التعليل بها لأنها غير مناسبة للحكم الذي يترتب عليه. أربعة، أن يعلم وجود تلك العلة في الفرع كما وجدت في الأصل، حتى نحقق الإيه؟ التماثل أو التشابه بين الفرع والأصل، لابد أن تكون العلة الموجودة في الأصل موجودة أيضا في الفرع فنتحقق من هذا. خمسة، ألا يمنع من الإلحاق مانع، إن ربما يأتي في الشرع التفريق، تجد إن فيه هنا هذا مثل هذا لكن هذا له حكم وهذا له حكم، طب لماذا؟ لأن فيه مانع من نص مثلا يمنعك من أن تقيس، أو فارق يمنعك من أن تقيس، تمام؟ ألا يمنعك مانع. فلا يقاس مثلا على خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كزواجه من أربع، فلا تقول مثلا يحل لي أكثر من أربعة، يقول لماذا؟ يقول قياسا على النبي عليه الصلاة والسلام، هناك مانع يمنع من القياس، إن النبي له خصائص لا يشاركه فيها أحد، صحيح؟ نعم. فإن كون ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم يمنع من قياس غيره عليه. ويأتي في الفصل الخامس بيان ما لا يقاس عليه. وكذلك وجود نص في المسألة المقيسة، لا تذهب إلى القياس، هناك نص في المسألة يمنعك من القياس. قال مخالف لمقتضى القياس، يكون النص مخالف لمقتضى القياس يمنع القياس، فلا يعمل بقياس خالف نصا صحيحا. ولذلك قالوا الخلاف القياس في مقابلة النص ساقط باطل، لا قياس مع النص، كقياس الكلب على الهرة في الطهارة بجامع الطواف فيحكم بطهارته، يبقى ده قياس صحيح. يمكن أن يقول مثل ما قلنا مثلا في الحمار في الفأرة، يقول الكلب مثل هذا هو من الطوافين عليكم الطوافات، فإذا إيه يلحق بحكم الهرة، يبقى حكم الطهارة. طب نجد هذا قياس، ها، لكن معه نص مقابله يناقضه، نص حكم بنجاسة الكلب. فهذا الحكم القياسي مخالف للنصوص الحديثية التي تدل على نجاسة الكلب، يبقى كده إيه يسقط القياس. وأهم هذه الشروط الشريطة الثانية اللي هي معرفة العلة الموجودة في الأصل عشان تقيس عليها، لأنك إذا توصلت إليها سهل عليك بعد ذلك كل العمل. وأهم هذه الشروط الشريطة الثانية وهي معرفة أن الوصف المعين في الأصل هو علة حكمه، فلا يجوز ادعاء العلية في وصف معين دون دليل يدل على ذلك. لو قلت مثلا العلة في تحريم الربا هي الطعم، يبقى لابد أن تستدل بأدلة، تمام، أو على الأقل يسلم لك أصحاب العقول السليمة والطباع المستقيمة بهذا الأمر، يعني لا تقول الكلام مرسلة أو عند التحقق، ها، والتبين لا يثبت كلامك، لا بد من إثبات العلة، لأن العلة دي اللي ينبني عليها الحكم. الفصل الرابع مسالك العلة. قلنا مسالك العلة هي الطرق إلى معرفة العلة، قال وهي الطرق التي يعلم بها كون الوصف المعين علة الحكم، ولذلك لما كان هو الشيء المهم أفرده بالكلام. نعم. تعلم علة حكم الأصل بالنقل أو بالإجماع أو بالاستنباط. إثبات العلة بالنقل، الشرع كما يثبت الحكم يثبت علته أحيانا، فأقول لك حرمنا كذا لأجل كذا، تمام. وإثبات العلة بالنقل على نوعين، النص عليها والعلة المنصوصة هي الوصف الذي علل به الحكم في الكتاب أو السنة بلفظ يفيد التعليل، يقول هذا لأجل كذا كذا، إنها كذا، فيأتيك بالإيه، يأتيك بلم تعليل، بكي تعليل، ويأتي إيه بالعلة الصريحة. فهذا معنى النص عليه. والنص إما صريح وإما غير صريح، والمقصود بالنص الصريح اللفظ الذي لا يحتمل إلا التعليل. قلنا أن النص معناه إيه؟ معناه ما لا يحتمل إلا معنى واحد. فهنا معنى كلمة أنها نص في العلة يعني لا يحتمل إلا التعليل، وذلك بأن يذكر في اللفظ كلمة موضوعة للتعليل خاصة كلام التعليل ولأجل ومن أجل وكي، هذه أشياء كلها نص في التعليل، إذا ذكرت لا تحتمل معنى آخر غير التعليل. مثاله قول النبي قول الله تعالى بعد أن ذكر الوضوء والتيمم: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وحديث: إنما نهيناكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث لكي تسعكم. لكي، يبقى إذن علمنا من خلال هذا النص أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لحوم الأضاحي، يعني أنها تدخر، سنحتفظ بإيه؟ بلحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام حتى يخرج ما عنده، فإن الناس في حاجة، وقد دفت عليهم دافة، جاءهم جموع كثيرة من خارج المدينة، فإذا أمسك الناس جاع هؤلاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يمسك إلا ثلاثة أيام، بعد ثلاثة أيام يطلع اللي عنده. يبقى هو من البداية هيعرف كفايته في الثلاثة أيام قد إيه، وهيطلع من البداية، فهذا مما يعود على الناس. ولذلك في العام الذي بعده لم يكن عندهم وفود في المدينة ولا شيء، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما كنت نهيتكم لأجل الدافة، بس انتهت القصة. يبقى هنا ده تعليل صريح. قال: وهذا النوع يفيد التعليل لغة، هو من ناحية اللغة يفيد التعليل. وأما التعليل بالنص غير الصريح فنحو قول النبي قول الراوي: ساه النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، ده غير صريح في التعليل. العرب لا تستعمل الفاء في التعليل فقط، إنما تستعملها في التعليل وتستعملها في العطف، في السببية مع التعليل، تمام، لكن تستعملها أيضا في العطف، مجرد العطف فقط. فإن الفاء قد تكون للتعليل وقد تكون لمجرد الترتيب، اللي هو عطف ترتيب وتعقيد، كقولك: جاء فلان فجلس، يعني جاء أولا وجلس ثانيا. فهذا النوع من ألفاظ التعليل يفيد التعليل ظنا، وده اسمه الإيه؟ اسمه الظاهر، تمام، إنه يحتمل إيه؟ يحتمل معنيين، يحتمل معنيين، لكن اللي فات كان نص في التعليل، لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدة. نعم، فهذا النوع من ألفاظ التعليل يفيد التعليل ظنا، يبقى نص لكنه غير صريح، والسابق كان نص صريح. باء: الإيماء إلى العلة، بعد ما كانت العلة صريحة، ها، أو العلة منصوص عليها، ها، أصبحت إيماء، إشارة فقط، إشارة إلى العلة، أي بما يفهم العلة من غير أن يوجد في الكلام لفظة موضوعة للتعليل. يعني الكلام ليس فيه لفظة للتعليل، ولكن يفهم منه، من جملة النص يفهم منه التعليل، بل يفهم التعليل من مجموع الكلام. ومثاله حديث الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. فليس في الحديث كلمة معينة موضوعة للتعليل، يعني لا نقول إن كلمة إنها، كلمة من، كلمة الطوافين، لا، مفيش لفظة تستعملها العرب للتعليل موجودة داخل هذه الجمل من الحديث، ولكن يفهم التعليل من مجموع الكلام، يعني من معناه، إذ لو لم تقدر الجملة الثانية تعليلا لكانت لغوا. إنها ليست بنجس، خلاص انتهى الكلام. إنها من الطوافين عليكم، ما موقع هذه الكلمة؟ إن لم تكن تعليلا فهي لغوة. قال: وكلام الشارع منزه عن اللغو. يبقى إذن لها معنى، معنى هو الإيه؟ التعليل. ومثاله أيضا الحديث: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، هل يباع بلح ببلح؟ وإن كان واحد منهم رطب والتاني جاف، هل يباع الرطب بالتمر؟ فهو شيء من جنسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا يبس؟ أينقص الرطب إذا يبس؟ التمر كان رطبا فنقص جف، فإذا يبس ينقص؟ فقالوا نعم. فقال: فلا إذن، يعني لا يجوز بيع هذا بهذا. تمام. فيفهم منه أن العلة في التحريم النقص باليبس، إذ لو لم يكن هو علة المنع لكان السؤال عنه لغوا. يبقى في علاقة بين السؤال وبين الجواب. إذن الجواب ترتب على السؤال. السؤال هنا المناط هو العلة، هو الوصف الذي لأجله جاء الحكم. تمام. طب لو ما قلناش إن ده هو الوصف، يبقى ده كان السؤال كله لغو، ليس له قيمة في الكلام. طب لماذا أتى به؟ نعم. قال: إذ لو لم يكن هو علة المنع لكان السؤال عنه لغوا. فيقاس عليه تحريم بيع الرطب من أي مادة ربوية باليابس منها إن كان ينقصه اليبس، زي التمر، زي الزبيب والعنب. العنب رطب والزبيب جاف يابس، لا يباع واحد منهما بواحد، لأن ده إيه؟ ده ينقص إذا جف. ومثاله أيضا الحديث: ليس للقاتل من الميراث شيء، ليس للقاتل من الميراث شيء، يومئ إلى أن القتل هو علة منع القاتل من ميراث المقتول، مع أنه لم ينص على ذلك. يعني ليست هنا كلمة نقول إنها للتعليل عند العرب، ليست ليست للتعليل، ليست هنا كلمة اسمها أو عملها التعليل، لكن فهم من من المعنى. قال: فيقاس عليه حرمان القاتل من الوصية إن كان المقتول قد أوصى له بشيء، كتب وصية فقام الموصى له فقتل الموصي، في هذه الحالة لا يعطى أيضا من الوصية. يبقى لو كان من الورثة لا يعطى من الميراث، ولو كان من الموصى لهم لا يعطى من الإيه؟ لا يعطى الوصية. ويعبر عن القاعدة في مثل هذا بأن تعليق الحكم بمشتق يفيد التعليل بما منه الاشتقاق، لأن الوصية مأخوذة من الإيه؟ ها؟ مأخوذة من، لا، لأن القاتل مأخوذة من القتل، مأخوذة من القتل. ومنها استفادة علة الجلد من قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. نعم. دلالة الإجماع على العلة، إذن يدل عليها النقل من كتاب أو سنة، إما بطريق النص أو بطريق الإيماء. والنص إما أن يكون صريحا وإما أن يكون غير صريح، وإما أن يكون من الإجماع. الإجماع هو الذي دلنا على العلة. سبق معنا مثال الآن: تزويج الطفل الصغير، العلة فيه الصغر، وهذا الذي قاله الإجماع، ليس موجودا في نص من النصوص. أيضا مثال أن الإخوة من الأبوين يقدمون في الميراث على الإخوة من الأب، إخوة أشقاء، أب وأم، وإخوة من أب، الاثنين عصبة بيرثوا ما بقي. فلو الاثنين موجودين نجيب الإخوة لأبوين على الإخوة لأب واحد، هذا بالإجماع. وأجمع الفقهاء على أن العلة في ذلك هي تقوي الأخوة بكونها من أبوين، فيقاس على الميراث في ذلك ولاية النكاح. إذا كان هناك لهم أخت تتزوج، فالذي يتقدم هو الأخ الشقيق على الأخ الأب، لأن معه معه صلتي قربة، الأم والأب. تمام. اللي هي إن هو شقيق وهي شقيقته. تمام. فيقال: الأخ الشقيق أولى بتزويج المرأة من الأخ لأب. هذا قياس، قياس على إيه؟ قال: قياسا على أولويته في الميراث، كما يقدم هناك يقدم هنا، بجامع العلة المذكورة المعلومة بالإجماع. يبقى الذي دلنا على العلة هو الإجماع، يعني معناها أن الإجماع مش ورد لبيان العلة، لا، ورد بالحكم ونص على العلة مع النص على الحكم. إثبات العلة بالاستنباط، يبقى إما بالإيه؟ بالكتاب والسنة نقل، وإما بالإجماع، وإما بالاستنباط. استنباط العلة يكون بطرق مختلفة، منها التقسيم والسبر، وهو حصر جميع أوصاف الأصل التي يحتمل كل منها أن يكون هو العلة، ثم إلغاء ما لا يصح أن يكون علة حتى لا يبقى إلا وصف واحد فيعلم أنه من العلة. كلمة تقسيم والسبر مقلوبة، هو الأصل السبر والتقسيم، تمام؟ بمعنى السبر معناه التتبع والتفتيش والجمع والإحصاء الأول، هذه هي العملية التي تتم في البداية، أجمع وأحصي كل الأوصاف التي يمكن أن تكون العلة، جمعت 10، بعد كده تقسيم بقى. تقسيم معناها إيه؟ هذه تصلح علة، هذه لا تصلح، هذه تصلح، هذه لا تصلح، وهكذا. هذا التقسيم أن يقسمها إلى إيه؟ ما يصلح علة وما لا يصلح، ويبدأ يختبر كل إيه؟ واحدة، هل تصلح؟ فيأخذها، لا تصلح؟ يرمي بها. يبقى هذا إيه؟ اسمه سبر أولا، وبعدين إيه؟ تقسيم. ومثاله أن الله تعالى حرم الخمر بقوله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والخمر في اللغة المسكر، من عصير العنب خاصة على قول. ولاستخراج العلة في التحريم يقال: لا شك أن العلة هي أحد أوصاف الخمر، إما لونها أو مذاقها الخاص أو سيولتها أو كونها في الأصل من عنب أو إسكارها وهكذا. يبقى جمعت الايه؟ عملت سبر احصاء لكل الايه؟ لكل الاوصاف. طيب، ثم بدات في التقسيم، قلت: لا يجوز ان يقال ان الله حرمها لاجل لونها او سيولتها، بدليل انه لم يعهد من الشارع تعليق الحكم بالالوان والقوام. قوام اللي هو الشيء ده سايل، الشيء ده لزج، الشيء ده تقيل خفيف كده، ولا بمذاقها الخاص. يعني شيء مش علشان مر أو حامض أو حلو يكون حرام أو حلال، هذا غير معهود في الإيه؟ في الشرع. طبعا كلمة غير معهود تحتاج إلى خبرة، تحتاج إلى دراية، تحتاج إلى معرفة كبيرة، ممارسة مع الإيه؟ مع الشرع، عشان يعرف يعني عادات الشرع. بدليل أنه لم يعهد من الشارع تعليق الحكم بالألوان والقوام ولا بمذاقها الخاص، ولا بمذاقها الخاص، بدليل أن الله لم يحرم ما هو ألذ منها مذاقا كاللحم وأطايب الثمار، ولا العلة كونها من عنب، ليست العلة أنها من العنب، لأن العنب أصلا غير محرم، فلم يبق إلا كونها مسكرة. نظرنا مسألة السبر، جمعنا كل الأوصاف التي يمكن أن يعلق بها الحكم، ثم نظرنا في مسألة الإيه؟ ما يصلح علة وما لا يصلح، فاستبعدنا ما لا يصلح وبقي ما يصلح فقط، وده عملية التقسيم. بقى إثبات العلة بمجرد المناسبة، إثبات العلة بمجرد المناسبة، إن في مناسبة بين الوصف وبين الحكم، وهو أن يكون الوصف متضمنا لحكمة الحكم. الوصف لها العلة متضمنة للحكمة التي لأجلها شرع الإيه؟ شرع الحكم، بأن يكون شرع الحكم على وفقه مؤديا إلى مصلحة أو مانعا لمفسدة في تقدير أهل العقول السليمة، كالإسكار بالنسبة لتحريم الخمر. كنا اللي ينظر في مسألة الإسكار يعلم المفاسد التي تحدث على أساسها، فلذلك رتب الشرع رتب الشرع على هذا الوصف وهو السكر هذا الحكم لأجل العلل الموجودة فيه، أو لأجل المناسبة الموجودة بين العلة وبين الحكم. إيه هي المناسبة؟ إن في مفاسد كتير تحدث نتيجة هذا الوصف، والشرع في مثل هذه المفاسد يأتي بالتحريم. مش دائما الشرع يلغي مسألة المفاسد ويحرم لأجل المفاسد، ويراعي مسألة المآلات في المفاسد فيجعل الشيء حراما؟ هل من هذا الباب؟ قال: وهذا الوصف مناسب للتحريم، إذ بسبب إسكارها تحصل الأضرار الكثيرة التي أشارت إليها آية سورة المائدة. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فلا أنتم منتهون. قال: لأن الإسكار هو تغطية العقل، وإذا غطي عقل الإنسان فعل كل ما يخطر بباله، حيث كان العقل هو الحارس على تصرفات الإنسان، فثبت بذلك أن علة التحريم الإسكار. لماذا؟ لأن هناك مناسبة بين هذا الوصف اللي هو الإسكار وبين التحريم، وهو الأضرار والمفاسد التي تترتب عليه، فيقاس على الخمر كل مسكر فيكون حراما قليله وكثير. الأوصاف المناسبة التي يجوز التعليل بها لأجل القياس: ليس كل وصف تتخيل فيه المناسبة يجوز التعليل به لأجل القياس، بل الأوصاف المناسبة ثلاثة أقسام. يعني لابد أن يكون الوصف مناسبة وأن يكون من هذه الأنواع. القسم الأول: نوع ألغاه الشارع. لا تأتي بوصف ألغاه الشارع وتجعله علة الحكم، بأن أثبت الحكم على خلاف مقتضى الوصف. مثاله قول من قال: المساواة في البنوة بين البنت والابن تقتضي التسوية بينهما في الميراث. فهذا تعليل باطل. لماذا؟ لأن القرآن جعل للذكر في الميراث مثل حظ الأنثيين، يعني الشرع علم بهذه المسألة وخالفها، فلا تجعلها أنت علة لأنها غير مناسبة. لماذا غير مناسبة؟ الشرع ألغاها. وكمن أبدى علة مناسبة تقتضي منع قطع السارق أو رجم الزاني، بأن يقول مثلا إن ذلك تعطيل لبعض أفراد المجتمع وحرمان للأمة من نشاطهم وإنتاجه ونحو ذلك من العلل، فلا يعمل بشيء منها لأن ذلك خلاف مقتضى النصوص. الشرع ألغى هذه المناسبة. وحقيقة هذا النوع من المناسبات أنها لو سلمت فإن الشارع نظر إلى حكم أقوى وأبعد أثر في صلاح الفرد والمجتمع بسلامة الأموال والأعراض والأنساب. يعني مثلا لو أننا راعينا مصلحة الفرد في مسألة لا نقطع يده، طيب أين مصلحة المجموع في حفظ أمواله؟ لو راعينا في مسألة الزنا ألا يجلد إنسان لأجل ألا يكون مثلا مهان ومزدرع محتقر بين الناس مثلا، تمام؟ طيب أين العكس؟ أين هؤلاء الناس جميعا الذين تعرض لأنسابهم ولأعراضهم؟ ها؟ وهكذا تجد أن في مصلحة، أيوة مصلحة موجودة، لكن في مقابلها مصلحة عظيمة جدا رعاها الشرع لما أمر بقطع يده مثلا أو جلد ظهره. ولذلك ألغى كل ما عارض هذه الحكمة من المصالح التي ينظر إليها بعض المناقضين لأحكام الشريعة، والله تعالى أعلم بما فيه صلاح العباد. لما ربنا سبحانه وتعالى حكم بهذا الحكم وأنتم أدركتم شيئا في خلاف الحكم، لا شك أن ما أدركتموه قليل في جانب ما أدركه ربنا تبارك وتعالى وعلمه، فلذلك حرمه وأنتم ترون أنه لا يجوز تحريمه. القسم الثاني: مناسب لم يعتبره الشرع. يبقى إما مناسب ألغاه الشرع، وإما إيه؟ مناسب لم يعتبره الشرع ولم يعرف منه إلغاؤه. يعني ما معناه؟ معناه أنه موجود والشرع لم يلغيه، يعني كأنه احتمال لكن الشرع لم يعتبره، وهو ما يسمى المصلحة المرسلة، وقد سبق الكلام فيه وقد اختلف في الأخذ به، وده تم كلامنا فيه باستفاضة في مشروع. القسم الثالث: مناسب اعتبره الشرع. يبقى إما مناسب ألغاه الشرع، أو مناسب لم يعتبره ولم يلغيه، وإما الثالث مناسب اعتبره الشرع. والمناسب المعتبر نوعان: مناسب مؤثر، وهو ما ورد النص أو الإجماع بتأثيره بعينه في عين الحكم كالطواف، فإنه أثر بالنص في عدم التنجيس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، يبقى قبلها قال إيه؟ إنها ليست بنجس. والمراد بالنص هنا حديث الهرة المتقدم: فيقاس عليها الفأر والحمار، لأن الطواف بعينه موجود فيهما. يبقى إذن العلة مؤثرة، الوصف مؤثر، تمام، مناسب ومؤثر، فيحكم بأنهما لا ينجسا. وكالصغر بالنسبة إلى إثبات الولاية على مال الصغير فهو أمر مجمع عليه، فيقاس عليه إثبات الولاية عليها بالنسبة إلى التزويج. قلنا صغيرة يبقى هو يولى عليها في المال، طيب صغيرة يولى عليها كذلك في الإيه؟ في الإنكاح في الزواج. الثاني المناسب الملائم، أي الملائم لتصرفات الشارع، بأن يكون بنى أحكاما مشابهة على مثل ذلك الوصف، كتعليل سقوط قضاء الصلاة عن الحائض بمشقة تكرر ذلك كل شهر، فإن كثيرا من الأحكام شرعت للتخفيف من المشقات، فهو يشهد لصحة التعليل بمشقة التكرر، وإن لم تكن مشقة التكرر بعينها معتبرة بالذات في موضع آخر. بمعنى إذا جاء إنسان وقاس على مسألة الحائض وقال الشرع لما تكررت المشقة على المرأة ها فخفف عنها ورفع التكليف، فهل يمكن في مثل ذلك أن يقال إن كل مشقة تتكرر على المرأة كمثل هذه المشقة يخفف فيها أيضا؟ يمكن أن يقال هذا، لكن لا يمكن أن يجزم به، إنها ليست العلة المؤثرة، إنما هي علة مناسبة ملائمة، يعني يمكن اعتبارها. تمام؟ نعم. وإن لم تكن مشقة التكرر بعينها معتبرة بالذات في موضع آخر، ممكن تبقى المشقة موجودة في موضع آخر ومع ذلك الشرع لم يراعي هذه المسألة ولم يخفف فيه، ولذلك احنا قلنا في المشقة تجلب التيسير، أحيانا في أحكام في الشرع مقصود منها المشقة، مثلا الجهاد وكذا هذه مقصود منها المشقة، هناك أشياء فيها المشقة وليس فيها تخفيف مثل إقامة الحد وهكذا، هذه مشقة عظيمة جدا ولكن ليس فيها تخفيف، فليست كل مشقة تجلب التيسير. الفصل الخامس ما لا يقاس عليه من الأحكام. أولا التعبدية، الأحكام الشرعية يمكن معرفة علتها بالنص أو الإجماع أو الاستنباط، لكن بعض الأحكام لم يمكن معرفة علته، وذلك كالطواف بالبيت، لماذا نطوف بالبيت الحرام؟ لا تعرف العلة. السعي بين الصفا والمروة لماذا؟ استلام الحجر الأسود لماذا؟ ولذلك عمر رضي الله عنه وارضاه كان يقول إننا نعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أن رسول الله أمرنا بتقبيلك ما قبلناك. ورمي الجمار وكون ركعات الظهر أربعة، والوضوء من الخارج خارج من السبيلين، ومن لمس المرأة بشهوة ونحو ذلك من الأحكام، هذه أحكام كلها لا نعرف ما هي العلة لماذا هذا الشيء، يعني مثلا الخارج خرج من أين؟ من القبول أو من الدبر فقط، طب لماذا نغسل بقية الأعضاء الوجه واليدين والقدمين لماذا؟ ما الرابط بينهما؟ فعلا نغسل المكان الذي خرج منه السبيل، خرج منه النجس، لكن لماذا لماذا نغسل غيره؟ قال وهذا النوع من الأحكام يسمى التعبدي، تعبدي يعني يلتزم فيه بما قال الشرع دون أن نعرف الحكمة، لأنه لم تعرف له حكمة إلا التعبد به، والتعبديات لا يقاس عليها لأن القياس لا يتم إلا بعد معرفة العلة ونحن لم نعرف العلة، والتعبديات تكون في العبادات كما مثلنا وتكون في غيرها كتحريم الدم ومدة العدة للطلاق ومقادير الحدود والكفارات ووجوب المهر في النكاح وغير ذلك، هذه الأشياء ليست من العبادات، بمعنى العبادات اللي هي يباشرها الإنسان، إنما هذه الأشياء الأخرى منها مثلا معاملات ومنها حدود ومنها، لماذا يجب مهر في النكاح؟ لماذا؟ ما هي العلة من هذا؟ مثلا لماذا حرم الله الدم؟ لماذا تعتد المرأة؟ بعض الناس مثلا ممكن يقول براءة الرحم من الحمل، لا، يعني براءة الرحم من الحمل ليست علة مضطردة، بمعنى أن يمكن أن نكتشف أن المرأة بطريق أو آخر ليست كافة، تمام؟ وكونها حاضت مرة يبقى خلاص انتهت المسألة، يبقى مش حامل، طب لماذا ننتظر الثانية والثالثة؟ تمام؟ إذن هي للتعبد، التعبد أمرها الله بذلك. ثانيا المعلل بالعلة القاصرة، هذا أيضا لا يقاس عليه، وهي العلة التي لا توجد في غير محلها، يعني موجودة في هذا، طيب أقصها إزاي؟ كأنها خاصة بهذا الشيء، قال مثال أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادة خزيمة ابن ثابت بشهادة رجلين حتى كان يسمى ذا الشهادتين، وعلته أنه أول من تنبه وبادر إلى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحادثة والشهادة له بموجب التصديق العام له صلى الله عليه وسلم. فهنا ثابت خزيمة رضي الله عنه لما مر على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يناقش الأعرابي، والأعرابي يقول ما بعتك، والنبي يقول بعتني، والأعرابي يريد أن يبيع الجمل لغير النبي صلى الله عليه وسلم لأن فيه ثمنا زائدا له ومنفعة، هو خلاص انتهى البيع وانتهت القضية، هو الآن أصبحت القضية قضية أخرى أكبر من هذا كله، يكذب النبي عليه الصلاة والسلام. فخزيمة شاهد للنبي صلى الله عليه وسلم قال فهل رأيت أو سمعت؟ قال نصدقك يا رسول الله فيما هو أبعد من ذلك، أفن نصدقك في بعير؟ فلما قال هذه الكلمات جعل النبي شهادته بشهادة الرجل، أول من صدق، أول من بادر. طبعا كل الصحابة جم بعد كده وصدقوا مثل هذا التصديق، لكن الأولية خلاص اتحجزت لمين؟ ولا تتكرر. الأولية اتحجزت لخزيمة ولا تتكرر، والأولية معنى لا يتكرر، فاختص به. وليس ذلك تعبديا لكون علته معلومة، احنا عارفين العلة فيه، ماهيش مسألة تعبدية دلوقتي، لأن التعبدية ما بندركش الايه العلة فيه. هنا احنا عارفين العلة، بس العلة هنا قاصرة، يعني معنى قاصرة لا تتعداه إلى غيره، يعني قاصرة على صاحب الايه القصة. ومثل حديث عكاشة، نعم سبقك بها عكاشة. نعم. ثالثا الخصائص، كخصائص النبي صلى الله عليه وسلم، كل ده لا يقاس عليه، ومنها إباحة زواجه صلى الله عليه وسلم بأكثر من 4 نسوة، وتحريم نكاح من لم تهاجر معه من نساء قومه، ووجوب تخيير نسائه، وتحريم الكتابة والشعر عليه عند من قال بذلك. هذه أشياء خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يفعلها أحد من الناس، ويقول قياسا على النبي. رابعا ما كان موجودا أو واقعا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحكم فيه، شيء موجود المقتضي للحكم موجود ولم يحكم. ومثاله أن الخضر كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأخذ منها الزكاة، فلا يجوز أخذ الزكاة منها قياسا على البر أو الشعير أو التمر أو غيرها بجامع الطعم أو الكيل أو الوزن أو أي علة أخرى، لأن هذا مانع من موانع القياس، إذا لا يقاس في هذه الأمور الأربعة التعبديات التي لا يدرك معناها، المعلل بعلة قاصرة على صاحب هذا العلة، هذه العلة. الخصائص اللي هي تخص النبي عليه الصلاة والسلام ما كان موجودا في عهد النبي ولم يحكم فيه النبي فلا نأخذ حكمه بالقياس. نعم. كل هذا لا قياس عليه. تنبيه، القياس يكون عند ضرورة، إن كان القياس موافقا للنص فإن العبرة بالنص، يعني إن كان القياس يؤدي ما يؤدي إليه النص بنعمل نعمل بالنص ولا نعمل بالقياس. قال ويكون القياس مقويا له، يبقى إذا اجتمع القياس والنص فالعلة فالعبرة بالنص، والقياس يكون من التقوية. وأما إن خالف النص، قياس وخالف النص، نطرح القياس تمام، فحيث تعارض القياس مع النصوص الصحيحة تقدم النصوص ويطرح القياس يلغى. وإن لم يكن في المسألة نص ووقعت المسألة وكان لا بد من الجواب فيها جاز للمجتهد أن يقول بالقياس. القياس هنا نوع من أنواع الضرورة نلجأ إليه عند عدم النص والإجماع. الفصل السادس القياس الجلي والقياس الخفي. القياس نوعان، قياس جلي وقياس خفي. فالقياس الجلي ما عرفت علته بالنص، فيه نص صريح فيه نص غير صريح، ها فنعرف العلة بهذا النص فهذا قياس جلي، علته ظاهرة واضحة، أو بالاستنباط لكن من غير معاناة فكر، يعني معلومة بالاستنباط بداهة، وكانت العلة موجودة في الفرع بدرجة أكثر من وجودها في الأصل أو مثله، لا تنقص عنه، كقياس الأرز على القمح في جريان الربا فيه. القمح مثله مثل الأرز، صحيح؟ الاثنين متساوي. فلو أجريت الربا في القمح بالنص تجريه في الأرز بالقياس، هما متساوي. وهناك ما هو أولى، اللي هو أولى ده قال العلة موجودة في الفرع بدرجة أكثر من وجودها في الضرب في الأصل. الأصل مثلا زي ولا تقل لهما أف، تمام؟ أف هنا منصوص عليها فهي حرام، تمام؟ العلة في أف هي إيه؟ الأذية، تمام؟ طيب الضرب لم يذكر، الضرب فرع، الشتم فرع، القتل فرع، هذه الفروع تأخذ نفس الحكم. طيب العلة اللي فيها أقوى من أف ولا أف أقوى؟ العلة الموجودة في الإيه؟ في الضرب والسب والشتم والقتل أقوى مع أنها فرع، بل اسمه قياس إيه؟ جلي، ولذلك يسمونه قياس العلة، يعني كأنه هو القياس الأصلي. قال ولذا يقع، لا يقع فيه اختلاف بين الفقهاء، إن واضح. ومن أمثلته الحكم بأن الجوع والعطش المفرطين يمنعان حكم القضاء عند وجود أحدهما لدى القاضي. القاضي إذا كان جوعان أو عطشان نقول له إيه؟ يمتنع عن الحكم. قياسا على الغضب الوارد حكمه في الحديث لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، يبقى هنا الحديث جاب الإيه؟ بالغضب. طب عندنا الجوع والعطش يصنعان نفس ما يصنعه الغضب. قال فإن العلة هي تشوش الفكر حال الغضب، تمام؟ نفس الكلام، تشوش الفكر في الجوع، تشوش الفكر في العطش، وذلك جلي لا يحتاج إلى استدلال، يعني لا نحتاج أن نستدل على العلة، العلة واضح. إذن فده قياس جلي وليس فيه خلاف. والقياس الخفي ما احتاج إلى نظر واستدلال، أو كان في التعليل خفاء، أو كانت العلة في الفرع أضعف منها في الأصل، كقياس الذرة على القمح. لو قلت مثلا الذرة هل تقصد للطعام ها ولا هي ايه؟ هي من اشياء اخرى. كقياس الذرة على القمح، وقياس النقود الورقية على الذهب في حكم الربا، ده قياس خفي يختلف فيه العلماء، فمنهم من يقول به ومنهم من يخالفه، لان العلة فيه ليست واضحة، ليست ملزمة، ليست موجبة للحكم، تمام؟ وربما كالقياس الخفي منه قياس الدلالة أو قياس الشبه، اللي هو بيبقى العلة مش منصوص عليها ولكن تحاول أن تلتمس الإيه؟ تلتمس الإشارة أو تلتمس وجوه الشبه بين هذه الإيه؟ الأشياء بعضها وبعض حتى تحكم بالحكم. هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.